السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل في تفسير سورة الأنعام. توقفنا عند قول الله عز وجل سورة الأنعام آية 65 صفحة 135. توقفنا عند قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. توقفنا عند تحديدا قول الله عز وجل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وقلنا القرآن هنا في هذه الآيات بيبين أن الإنسان ليس بعيدا عن قدرة الله عز وجل، والمعنى ده لو سيطر على الإنسان قطعا سيتوب ويعود إلى الله عز وجل. كلمنا قبل كده في مسألة الجن أن أكتر معنى خلاهم يسلموا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لما أيقن أنه لن يعجز الله في الأرض هربا فأيقن وصدق وآمن. فهنا بيستمر الأسلوب الضغط على الفطرة، وزي ما قلنا القرآن اللي نزل القرآن هو الله، كلام الله، واللي خلق الإنسان هو الله، فالله عز وجل يعلم نقاط الضعف في الإنسان. سورة الأنعام بتضغط على هذه النقاط الضعف، لذلك آخر سورة سبأ، يعني لسه كنا في صلاة العشاء بنسمعها، آخر سورة سبأ قال الله عز وجل: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. السورة اللي بعدها على طول تبدأ سورة إيه؟ فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، قضية الفطرة، فمهما بذلوا أموالهم هتظل الفطرة موجودة. فلما بيأتي الحق قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، لما بيجي الحق بيوافق فطرة الإنسان اللي يريد أن يهتدي. يعني مهما بنى أهل الباطل من أكوام من الذنوب والأغاني والأفلام والمسلسلات والشبهات والشهوات، أكوام وأسوار على قلب الإنسان، بيجي الحق قذيفة الحق بتهدم كل ده. لذلك أحيانا أهل الباطل يجننوا والشيطان يجنن، يعني ممكن شاب الشيطان يعني بذل معاه كل الأساليب وخلاه يعمل كل المعاصي ويجي في الآخر آية تهد 20 سنة من الشهوات والشبهات. فقذيفة الحق قوي. فقلنا في سورة الأنعام الضغط على الضعف اللي داخل الإنسان بيخليه ينكسر لله عز وجل. قل هو القادر سبحانه وتعالى على أن يبعث عليكم عذابا، قلنا عليكم فيها إحاطة، والعذاب من فوق أو من تحت، إحاطة للإنسان زي قول الله عز وجل بتاع صاحب الجنتين وإيه وأحيط بثمره، لما يحس أحاط قال يا ليت إيه يا ليتني لم أشرك بربي أحد، لما أحاط بي ندم زي فرعون كده قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. قلنا مهما بلغ الإنسان من تقدم وبقى عنده يقول لك لا ده أنا ممكن عندي تقدم أمنع العذاب لو نزل عليا من فوق، يعني لو نزلت عليا صاعقة أنا هوصل للتقدم الدنيوي إن أنا أبني قبة سماوية في العالم كله تمنع نزول الصاعقة، أو من تحت أرجلكم أنا هقدر أبني مباني قوية وجبال تثبت الأرض الزلازل ما تأثرش فيه. هو يعني بفرض إن هو يعتقد كده، فربنا بيقول له أنا ممكن آتيك من قلبك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يلبسكم شيعا هنتكلم عنها بقى بالتفصيل، وده موضوع اللقاء بتاع النهارده، ان هيفرق بين قلوبكم. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يبقى مهما لما ظنوا انه منعتهم حصونه من الله، ما ظننتم المؤمنون ظنوا ما ظننتم ان يخرجوا، المؤمنون ظنوا انه مش هيقدروا اليهود مش هيخرجوا، واليهود ظنوا انه منعتهم حصونه من الله. العذاب جه منين؟ جه من القلب، لا الموضوع حصون ولا الحصون هتتهد ولا اي حاجه، جه من شيء لا يتوقعه ابدا. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فهنا او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. طيب الوقفه الاولى مع هذه الكلمه بتاعت يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، اغلب التفاسير بتذكر الحديث المشهور للنبي صلى الله عليه وسلم انه لما قرات هذه الايه قال أن يبعث عليكم عذابا فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. فقال نزل أو من تحت أرجلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا وذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون هذه أهون. بيذكروا الحديث دوت حديث صحيح. وأحاديث أخرى تانية صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث بروايات كثيرة جدا 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 مختلف، يعني رواياتها كثيرة، مسلم والترمذي وابو داود ومسند أحمد وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة طويلة، صلاة رغب ورهب. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين صلاة طويلة، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت صلاة لم تكن تصلي مثلها بطولها؟ قال إنها صلاة رغب ورهب، كان في حاجة عايز أدعي فيها ربنا فصليت ركعتين طوال الأول، فسألت ربي ثلاثا ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها يستبيح بيضتها فأعطنيها، وسألت ربي ألا يهلك الأمة بسنة عامة مفيش عذاب عام فأعطنيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعني. بروايات كتير هنتكلم فيها. الشاهد بيذكروا الأحاديث دي كلها، ومعنى سواء الحديث الأول برواياته بتاع أعوذ بوجهك أو الحديث الثاني بتاع سألت ربي ثلاثا برواياته، ده كده معنى كده أن الآية دي في المسلمين، وهي النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك لأمتي، في حين السياق للكفار. معايا؟ دي أول وقفة في الآية. الجمع فالإمام الطبري، والإمام الطبري هو شيخ المفسرين، يعني الإمام الطبري، والإمام الطبري له معزة بصراحة كبيرة جدا في صدر يعني، ولا يعلم قدر الطبري إلا يعني إيه من تعمق في فهم كلام الإمام الطبري. ذلك الدكتور مساعد طيار ربنا يحفظه يعني كان بيسئل يعني سؤال دقيق وأجاب إجابة عميقة بالرغم من يعني إيه بسطتها واختصارها. سئل قالوا لو أنت هتطلع تفسر آية ومطلوب منك أنك تقرأ ثلاث كتب بس وأنت عايز تحيط بالآية وتتكلم فيها اختار ثلاث كتب بس. طبعا بالنسبة من العلماء أحد الدكتور مساعد وهو قدامه مئات التفسير والكتب اللغة فاختار صعب انك تقول لي اختار ثلاثة بس بص فيهم. الشيخ الإسلام تيمية بيقول إني لا أقرأ في الآية الواحدة مئة تفسير فأقوم ولا أقضي وطري منها فأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني فيفتح الله علي ما لم يفتح لي من قبل. خدت بالك من إني لا أقرأ في الآية الواحدة إيه؟ زي من الحتة اللي عدت ديت احنا بنيجي عند يا معلم ابراهيم علمني وفهم سليمان فهمني لا ما بيفتحش ليه؟ ما هو لان انت ما فزلتش في الاول. الشاهد فالدكتور مساعد قال هقرا تفسير الطبري واقرا تفسير ابن عاشور واقرا المفردات للراغب الاصفهاني، كتاب يحيط بالاثار ويجمع بينها، كتاب متميز في اللغه وتراكيب اللغه، كتاب في مفردات الالفاظ. الشاهد يعني فالامام الطبري جمع قال السياق سياق مشركين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات خاف أن تصيب أمته ما أصاب الأمم من قبله، وأيقن النبي صلى الله عليه وسلم زي الحسن البصري بيقول في رواية عنه ذكرها الطبري إن لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقيل له هذه لأمة أعرضت كلها كل أمة عن كتاب ربه. يبقى لما كل الأمة تعرض عن الكتاب ينزل عليها عذاب عام من فوقهم أو من تحت أرجلهم. فلما قال أو يلبسكم شيعا قيل هذه لأمة كذبت ببعض الكتاب أو أنكرت بعض الكتاب اللي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش المقصود كذبت يعني ردت يعني ما طبقتش يعني، فأمة تعمل بالمعاصي يجي عليها أو يلبسكم شيعا، أمة كفرت كلها وأمة كفرت كلها يجي عليها عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايقن ان هينال امته جزء من ده، فقام دعا ربنا. لذلك المفسرين بيذكروا ده في السياق ايه بالرغم من السياق للمشركين، لكن ده ودي نقطه مهمه في التفسير ان كتير من الايات اللي بتتكلم عن اليهود او النصارى او المشركين بعذاب دنيوي او اخروي قد يكون للمؤمن العاصي منها نصيب إذا تلبس بهذه المعصية لكن لا يخلد في النار. وده منهج فقه إسقاط آيات الكفار حتى اللي نزلت في الكفار على المؤمنين، مش المقصود أنك بتكفره، لا المقصود أن نزلت للترهيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم. لذلك كان أذكر حذيفة أو ابن مسعود لما كان يشوف آيات مثلا تيجي في بني إسرائيل فيجي يقولها لبعض المسلمين فيقولوا دي مش لنا لبني إسرائيل، فيقول وبئسة الأخوة هذه أتكون المذمة له ما تكون الممدحة لكم؟ يعني أنت عايز تيجي الآيات الحلوة لبني إسرائيل، أنعمنا عليكم ونجيناكم، تقول آه ربنا نجينا رب زي ما نجيت بني إسرائيل، والآيات اللي فيها ذم بني إسرائيل لا دي أصديف بني إسرائيل. طب الآيات بتاعت نجيناكم كانت في بني، يعني أنت عايز آيات النجاة يا رب زي ما نجيت بني إسرائيل من فرعون نجينا من فرعون. طب ما زي ما عاقبت بني إسرائيل بالتدليس والتحريف في الشريعة هيعاقب اللي هيدلس ويحرف في الشريعة؟ ما هي بئسة الأخوة. أنت عايز تاخد الـ يعني أنتم هي اليوم كله كده النهاردة، ربنا يستر. هي الآن ربنا يستر. المهم فالسياق الآيات هو أساسا في المشركين، لكن لو تلبس المسلمون ببعض هذه المعاصي ينالون هذا العقاب. لذلك لما ربنا يقول في سورة البقرة أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. الخطاب لبني إسرائيل، لو أمة الإسلام آمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعض هيصيبها في الدنيا خزي، نفس العقاب. الخزي ده هو ده بيصيب المفرقين في الدين، يبقى يصيب المفرقين في الدين أيا كان هم مين. اللي معتقد أنه بمجرد أنه بقى مسلم خد صك أنه هو لن يعاقب ولن يذل ولن يعذب لا أبدا ولن يبتلى، دواهم هذه الأمة سوف تبتلى. طيب يبقى ده المعنى الأول، وربط ما بين إزاي المفسرين بيجيبوا الأحاديث برغم أن الأحاديث دي في المسلمين والسياق سياق كفار ومحاولة للربط. من كلام مفسري السلف نقل عنهم الطبري في معنى الآية قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه الأهواء والفرق والاختلافات والدماء التي بيننا الآن. هم بيقولوا كده، هذه الأهواء والفرق والاختلافات والدماء التي بيننا. الكلام ده أظن كان 100 وشوية هجري، نفس الإيه. يبقى ده عقاب يصيب الله عز وجل به العباد، أو يلبسكم شيعا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كتير من الصحابة أسقط الفتنة ديت على الفتنة اللي وقعت بين الصحابة، قال وما وقع تأويل هذه الآية إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع تأويل يعني إيه؟ يعني حدثت كأن المآل وقع يعني. ماشي. الطبري أنا معايا كان له أثار جميلة بصراحة، زي ما قلت لكم أو يلبسكم شيعا قيل أقوال منها كتير، ما كان فيكم من الفتن والاختلاف. ابن زيد بيقول الذي فيه الناس اليوم من الاختلاف والأهواء وسفك الدماء، ده الإمام إيه ابن زيد. وذكر الروايات الكتير إن شاء الله أنا ممكن ربنا يسر ونتكلم عنها. الشاهد تعالوا بقى نشوف ترتيب الآية كده، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. النتيجة النهاية اللي احنا بنمص عليها وبنزعل منها ان في اختلافات بين المسلمين وبيقطعوا بعض وبيشتموا في بعض وبيضربوا في بعض. ازاي الجماعة الفلانية المسلمة بتشتم في الجماعة الفلانية المسلمة؟ ازاي المسلمين دول بيشتموا في المسلمين دول؟ ازاي الدولة الإسلامية دي بتشتم في الدولة الإسلامية دي؟ ازاي بأس بعضنا احنا بنذيقوا البعض؟ ذلك لما حديث في احدى رواياته متالي اللي في الصحيح صحيح مسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل الا يهلك الامه بسنه عامه، فقال الله دي روايه ابو داود، فقال الله عز وجل يا محمد اني اذا قضيت قضاء لا يرد قضيت الا اهلك امتك بسنه عامه، وقضيت الا اسلط عليها عدوا من غيرها يستبيح بيضتهم، ولكن حتى يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض. هم اللي هيعملوا كده في بعض. فكأن أنا مش خايف من عدو خارجي يجي علينا يهلكنا، يعني ده مش من دي مش من المخاوف. مش خايف إن يحصل صاعقة تزيل كل المسلمين من الأرض، أنا مش خايف من دي. يعني واحد لما يقعد يفكر كده، المسلمين دلوقتي مستضعفين بالمعادلات الأسبابية الحسابية الأرضية، مش ممكن إن الشرق يحط إيده في إيد الغرب بما معه من قنابل نووية وذرية وهيدروجينية وينسفوا العالم الإسلامي ده، يعني يطلعوا إسرائيل برة وبعدين ينسفوا العالم الإسلامي ده وبعدين يحتلوه، مش ده معادلة ممكنة؟ يعني ده مش ده وارد؟ لا ده مش هيحصل. حتى لو الأسباب الأرضية النسف التام مش هيحصل، الاستباحة التامة لكله مش هيحصل، حتى يقتل بعضهم بعض. يعني أنا مش خايف من أمريكا والصين ولا خايف من الصواعق والزلازل، لكن خايف من مين؟ خايف منكم، خايف مننا، خايف من بعضنا. دي أكبر مصيبة تسلط على الإسلام. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أهون، بعض المفسري السلف قال ولو استعاذ الله عز وجل منها لأعاذ. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها لما عرف خطورتها وأيقن بخطورتها فمنعه الله عز وجل، لأن ده قدر. حتى لو كان يستعاذ منه مش هيحصل. يعني حتى في ناس ردت على اللي قال كده من السلف، لأن لا، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ، في روايات ثابتة أنه استعاذ، لكن الله عز وجل لم يجيبه لأن ده قدر. طيب إزاي نوصل لمرحلة ويضيق بعضكم بأس بعض؟ شوف المسلسل بيوصل إزاي للنهاية. إحنا دايما نبص على المشهد النهائي وبنستعجب أصلا. ما تيجي يعني الإسقاطات النهاردة كتير على كل المستويات، سواء على الجامعات أو على الدول الإسلامية. لكن المنظر المضحك الواحد بيقعد يتفرج عليه منظر فعلا مضحك. أنا عايزك تفتح الخريطة كده، خريطة العالم الإسلامي، وتلاقي نقطة كده في النص اسمها إسرائيل، وسط العالم الإسلامي، يعني جنبها سوريا والأردن وتركيا ومصر والسعودية والجزائر والمغرب وتونس والصومال والسودان وأسيا إزاي ديت البتاع اللي قد كده هو في النص وسايبينهم؟ فلو واحد جاي من المريخ مثلا هيسأل هم دول كلهم مسلمين؟ وكل دول بيعادوا اليهود؟ يعني كل دول بيتدينوا لله بعداوة الثلة دول، القلة دول؟ طب وسايبينهم وسطهم ازاي؟ ازاي دي؟ ده لو يعني لو بصقوا كل، لو جمعوا بصقة من كل مسلم على وجه الارض وجمعوها في براميل هيغرقوا بيها اسرائيل. يعني هاي الفكرة دي معقول ما جاتش في دماغ حد؟ انه لكن ايا كان الوسيلة، لكن هي التفريق ده، الاختلاف ده. لذلك لما ربنا يقول ويذيق بعضكم ايه؟ بأس بعض. كل واحد فينا عنده بأس. البأس ده لابد ان يوجه فيما يريده الله. كل واحد فينا عنده مشاعر حب وغضب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من أحب لله وأبغض لله. اللي يوجه بغضه لخلاف الشرع بدل ما يوجه بغضه للكافر المحارب بدأ يوجه بغضه للمسلم، بدل ما يوجه بأسه للكافر المحارب بدأ يوجه بأسه للمسلم. ذا القول الله عز وجل ثم صرفكم عنهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم من تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم. كنتوا ماشيين صح ضد المشركين، لفيتوا ورجعتوا اتخانقتوا مع بعض، يبقى إذن هي دي الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم، الوجهة الصحيحة صرفتوا عنه. لذلك لما جه واحد قاعد بيغتاب في أخوه المسلم فسمع أحد السلف قال له أجاهدت الروم؟ قال له لا. قال له جاهدت الفرس؟ قال له لا. قال له يعني سلم منك الروم والفرس واخوك اللي جنبك مثلا، يعني انت عامل فيها طب يا اخي وجه بأسك النحل. لذلك كل انسان مننا جواه بأس. لذلك بيروى وان كان الاثر ضعفه بعض اهل العلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى، اذكر ابو دجانة، رأى ابو دجانة يمشي بسيف يختال في المعركة، فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله ايه إلا في هذا الموقف. إحنا بنمشي الماشية دي مع المسلمين، يعني المفروض هذه الماشية تكون مع الكافر المحارب، هذا الغضب يكون مع الكافر المحارب، البأسك ده يوجه ناحية تانية. أنت لفيت البأس بتاعك ووجهته للمسلمين. لذلك يقولوا من أسباب الفتنة في سيدنا عثمان، سيدنا عثمان حكم 12 سنة، تولى الخلافة 12 سنة، أول ستة كانت الفتوحات ماشية كده، أول ست سنين. بعد اول ست سنين توقفت الفتوحات، الناس دي ما تربطش، بدا الرجوع يرجع كده، بدا الجسم الاسلامي بيتاكل زي الامراض اللي بقى فتره بتنتشر اللي بيسموها اوتو اميون ديزيز، ان الجسم بياكل نفسه بيحارب نفسه. لما الجسم يعادي نفسه دي اخطر حاجه في الامراض دلوقتي، زي حاجه بقى قريبه من الايدز كده. فبتخيل لما الجسم يعادي نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده الأمة كالجسد الواحد. تخيل لما الجسد، تخيل لما الإيد تلطش الوش بالألم والرجل الشمال تقول الرجل يمين مش ماشية، تخيل يعني، أنا عايزك تتخيل، والإيد نفسها تعمل حاجة والرجل تقول لها مش هكمل معاك، والإيد محتاجة إيدها التانية تقول لها لا. هو ده اللي بيحصل بينا وبين بعض الآن، بأسنا وجهنا لبعض. إزاي بنوصل للمرحلة دي؟ أول مرحلة مرحلة اللبس، أو يلبسكم شيعة. اللبس هو الخلط، إن إحنا تختلط علينا الأمور، القواعد الصحيحة بتاعت الشرع ما تبقاش منضبطة، ما بقاش عارف مين عدوي من حبيبي، الدنيا تتلبس. يعني هديكم مثال، أشهر طائفة عملت كده وأذاقت المسلمين بأسها من أول ما الإسلام هي طائفة الخوارج، هي اللي خرجت قتلت في الأمة براها وفجرة. أكتر طائفة من البداية خرجت أذاقت الأمة بأسها، بالرغم أن هي على قول أكثر أهل العلم أن هم مش كفار يعني، الخوارج خرجوا على المسلمين وأذاقوا بأسهم. كان عندهم لبس، الإشكالية كان في لبس في الفهم. قالوا إزاي علي رضي الله عنه يحكم الرجال وليحكم الرجال ده كفر؟ أيا كان الحديث طويل، لذلك كان الحل معاهم ابن عباس خرج لهم أزال هذا اللبس ورجع منهم 2001. يبقى الحل رقم واحد لما نذكر في الحلول الإشكالية إنك تزيل اللبس. الأول بيحصل لبس، إن يجي واحد بفكرة جديدة يلبس على الناس دينها. اللبس ده يا جماعة خلط، خلط الأمور. يعني أنا ما عدتش هديكم مثال اللبس، لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وانتشر وبعض المسلمين ألقى السلاح، في بعض الروايات ان ضعاف الايمان او المنافقين اللي موجودين في غزوة احد مش كلهم رجعوا، قالوا ايه؟ علامة نقاتل اباءنا وابناءنا واخواننا. تخيل الكلمة، شوف الموازين بتنقلب. ممكن بقى واحد جنبه صحيح، ده اللي اشركين دول ده ابويا يا اخويا. تخيل بقى المشهد بقى لو كان لو ما كانش فيه مسلمين ثبتوا بقى، تخيل بقى المشهد اللي ممكن يحصل. واحد يقول صحيح، والتاني يقول ايه ده فعلا طلعوا ابانا، يوم بقى رمي السيف وحضنه ومعيط بقى والموضوع يقلب. هو الموضوع قلب فجأة كده ازاي؟ ده لبس حصل في الامور. طب ما هو كان ابوك واخوك من قبل، لكن كان عندك قواعد شرعية، معايير شرعية اخرى غير دي. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن وتجارة تخشون كسادها ومساكن تطمعون أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طب ما هو من الأول أنت عارف إنه أبوك، لكن في معيار فوق ده، فيحصل لبس. لما يحصل لبس في المفاهيم وناس يضحك عليها وشباب يضحك عليها يتشيعوا للفكر، زي ما حصل لبس عند الشيعة ولبس عند الخوارج، فتعصبوا لها وتشيعوا لها. فبعد ما تشيعوا لها لقوا مخالفين فموتوهم. يذيق بعضكم بأصابع، ده التسلسل اللي بيحصل. ان واحد يقتنع بفكرة، الفكرة دي فيها لبس في الدين، مش فكرة كاملة في الدين، يقوم ناس يتبعوه يتشيعوا له، يقوم يحاربوا بقية المسلمين. ويذيق بعضكم بأصابع، ده بتبدأ ان في لبس من الامور. طب اللبس ده ربنا بيقول ايه؟ نسب لمين اللبس هنا؟ مين اللي بيقدره؟ الله عز وجل. طب هو معقول الله عز وجل يلبس على الناس او يلبسكم شيئا؟ يعني ربنا في نفس الصورة، في اول الصورة بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لم يرد ان ينزل الرسول ملك في صورة بشر عشان ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان ربنا عمل كده كان لبس على الناس دينهم. فالله عز وجل لم يفعل ذلك لاجل الا يلبس على الناس دينهم، ولألا يعطي فرصة للملبسين على الناس. هم ده ازاي يحصل؟ دي بتبقى عقوبة. هم عملوا حاجة، المسلمين عملوا حاجة، فكانت العقوبة ان يتلبس عليهم الامر. كيف يحدث هذا؟ لطرق. طبعا مبحث الخلاف بين المسلمين ده مبحث ضخم، احنا نحاول نقطة يعني ناخد منه يعني فوائد. كيف يحدث هذا؟ مثلا متى يتخذ الناس رؤوسا جهالا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال امتى ده يحصل؟ عند موت العلماء. طب لما العلماء موجودين بس يتموتون، هو ما ماتش بس هو ما بيتكلمش، ما هيحصل لبس، هيتاخدوا ايه؟ هيتاخدوا رؤوسا ضلالا. لذلك انا معايا الرواية من اجمع الروايات بتاعت سألت ربي ثلاثا، حديث في ابو داود، هجيب لكم فيه تكملة ازاي بيحصل نفس التسلسل ده. الشاهد عدم توضيح الكامل للدين يؤدي الى اللبس. دي بقى تعال نشوف كده اسباب يحصل لبس على المسلمين. رقم واحد، عدم التوضيح الكامل للدين، ان يبقى فيه توضيح جزئي، كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، ودي شرحناها في اخر سورة الحجر في جلسة كاملة قبل كده في مسألة الطرح الجزئي للدين. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طرح الجزئي للدين يا جماعة ده من اخطر الاشياء اللي يخلي اللي معاك يشك في الدين لما تحصل ازمة، واللي بره الدين شايف ان الدين مش هيجيب له حقه. لذلك مثلا عدم وجود طائفة بتجهر بالحق تنصر المظلوم وهي بتحمل لواء الشرع، ده يخلي المظلومين يبحثوا عن من يأتي لهم بحقوقهم من غير الشرع. تاني، عدم وجود طائفة شرعية من العلماء بتجهر بالحق وبتدفع عن المظلوم وبتتكلم وبتحكم في دنيا الناس، بيخلى الناس تقول أنا ما لقيتش الحل بتاع مشكلتي في الدين، أستورده من غير الدين، ويخلي اللي معاك يشك فأكثر تنفيرا. ده يؤدي للبس. التعامل الجزئي مع الدين يؤدي للبس. معايا؟ مما يؤدي للبس على الناس ويحولهم لشيع ويتخانقوا مع بعض ويموتوا في بعض، مش بس التوضيح الجزئي، الإيمان بمبادئ الدين في أوقات وتركها في أوقات، الإيمان بها في أوقات الرخاء والكفر بها في أوقات الفتنة والأزمة. أو اللعبة بقى الإيه؟ اللعبة بقى إيه؟ توكل على الله. لعبة الجزر والشريعة. إيه لعبة الجزر والشريعة دي؟ مفيش حد لعب اللعبة دي إلا وعوقب، بس مفيش حد هيلعب بدين ربنا. لعبة أيا كان بقى الجزرة دي، شيل الجزرة وحط أي حاجة، حط شرعية، حط دستور، حط أي بقى. لعبة الجزرة والشريعة دي إن أنت ليك غرض، فأنت عشان تنال هذه الجزرة تحط جنبها الإيه؟ الشريعة. ده بيلبس على الناس الدين، وأنت أول من تعاقب. الله عز وجل عزيز، الله عز وجل عزيز. هذا الدين نزل يناسب السماوات والأرض. اللي هينصر الدين بغير الدين هو يضاد السنن الكونية، كمن يريد أن ينزل المطر من الأرض، هو هيقلب الموازين والمفاهيم. ده يؤدي للبس على الناس، توضيح الجزئي، التعامل الجزئي، طرح مبادئ الدين في أوقات الرخاء والحماسية في أوقات الرخاء والسكوت في أوقات الفتن، أو بلاش تقول السكوت في أوقات الفتن، هذا ممكن يبقى بعض العلماء، السكوت في أوقات الضيق والأذى، التدثر بالدين لأجل تحقيق قضية معينة تناسب مصلحته، ثم عندما نعبر بها يتخلى عنها. كل اللي بيعمل كده هو بيلبس على الناس الدين، يحولهم شيعا، يذيق بعضهم بأصابع. من أخطر الحاجات واللي موجودة في واقعنا وخلتنا نحصل لبس فبالتالي نبقى شيع، فبالتالي نشتم في بعض ونذيق بعض بأس بعض. الله عز وجل خلق الناس بتقسيمات اجتماعية معينة، زي منهم الأبيض، منهم الأسود، منهم المصري، منهم الأجنبي، منهم الغربي، منهم الأحمر، دي تقسيمات، وجعلهم قبائل وشعوب. التقسيمات دي عشان التعارف. التقسيمات دي ملهاش دخل في مسألة التقوى. التقسيمات دي أقرب إلى البلاءات، زي واحد قصير، واحد طويل، واحد رفيع، واحد تخين، كل ده ابتلاءات للإنسان. التنوعات دي زي ما في تنوعات في الشخص، في تنوعات في الأمم، دي للتعارف. لكن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، ما قالش بقى أحمركم أو أبيضكم أو أسودكم، قال إيه؟ أتقاكم. خلاص؟ طيب، الله عز وجل أراد إن العلاقات اللي بيننا، الروابط اللي بيننا وبين بعض دي، روابط ربنا نزلها، إن في رابطة بين المسلم والمسلم. خلاص؟ الرابطة دي لها شكل معين وليها قوة معينة وليها أشكال معينة. رابط بين الإسلام والكافر، إزاي يتعامل معاه؟ الكافر المحارب غير اللي مش محارب، غير المعاهد الذمي، طب الكافر المجوسي غير الكافر اللي من أهل الكتاب، معاملات تفصيلية لكل الاختلافات. خلاص؟ أي حدود ورسمة أخرى للعلاقات البشرية دي غير بتاعة الإسلام إفساد في الأرض. لذلك هم الرسمة لو اعتبرنا أن في رسمة أو خريطة للعلاقات بين البشر ربنا أراده، يعني لو جينا نرسم خريطة كده للبشر، في مسلمين، في علاقات اجتماعية أب وابن وزوج وزوجة، علاقات اجتماعية، وفي علاقات إيمانية كافر ومسلم. خلاص؟ طب أحيانا يتعارض، نلاقي مسلم مع مسلم، تلاقي أحيانا ابن مسلم مع أب كافر. هنا هنعمل إيه بقى؟ هنا حصل تعارض بين العلاقات الاجتماعية والعلاقات الإيمانية، هنعمل إيه؟ هنلاقي زوج مسلم مع زوجة كافرة. طب زوجة كافرة وزوج كافر والزوجة أسلمت، يوم ايه اللي العلاقات دي الشرع ضبطها كلها. اللي هيجيب رسمة تانية، عشان كده فكرة الزواج المدني هي ايه؟ كفر بهذه الرسم، كفر بهذه الخريطة. لا لا لا، فكرة الوطنية هي ملهاش علاقة بالايه؟ بالشرع اللي ربنا اراده. ليه؟ لان يقولك الوطن المصري غير الوطن ده. وتالي قلت لكم قبل كده القسم الفريق مش عارف مين والجزائر، مصر والجزائر لما اتخانقوا مع بعض، والناس قابلتهم في المدينه بايه بيتخانقوا مع بعض بسبب ماتش مصر، ويقولوا هنولع فيكم الماتش الجاي. التقسيمه دي مش دي اللي ربنا ارادها. طبيعي ان في حاجه اسمها مهاجرين وانصار، يعني طبيعي ان في اهل مكه واهل المدينه. ما ربنا ما قالكش تخلى عن التقسيمات الاجتماعيه، يعني ما قالكش امشي جنب ابوك ولا كانك عارفه، لان لا ده وهو كافر انت مطالب انك تحسن اليه، لكن في حدود الشرع. الزوجة الكتابية للمسلم يحسن إليه في حدود الشرع. معايا؟ طيب كل ده احنا بنتكلم على الأفكار الضالة اللي تصدرت علمانية وطنية قومية إعادة. طيب المسلمين عملوا إيه بقى؟ العاملين للدين عملوا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى كلمنا في المسألة دي قبل كده في أول سورة المجادلة أو المجادلة، لما واحد يقول لزوجته انت امي، ربنا سمى دي زوجته، هو بيسميها امه، هو قال لك انا حر. لا ما انتش حر. ربنا قال بعدها ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. هي فين المحادة هنا؟ ده ذنب. واحد بيقول زوجته انت امي، هي فين المحادة؟ من اجمل ما قرأت في كلمة يعني ايه محادة كما ذكرها الإمام البقاعي، قال المحادة من معانيها فيما أذكر يعني في معنى كلامه، إنهم يضعون حدودا أخرى غير التي وضعها الله. يحاد ينازع لا في حدوده. ربنا وضع حدود إن دي زوجة ودي أم، هو بيغير المسميات فبيعمل حدود إيه تانية. تقوم أنت لما فهمت الدين بفهم معين، أحمد عبد المنعم هو فهم الدين بفهم معين، خلاص فهم انا للدين مش فهم السلف الصالح كله، فهم شخص واحد للدين وفهم شخص واحد متاخر مش مجتهد اكيد مش هيحيط بالدين كله. او ما انا قررت اعمل جماعه معينه وهلزمكم كلكم بفهمي، ورسمت حواليك قصور. بص يا ابني انت، هو احنا ما تسمعوش غير فهم انا، واللي ما بيفهمش الفهم بتاعي ده يبقى ضال. خلاص انا بمثل عشان ما عندي خلاص، بس مش لازم نعمله عملي، انا بدي مثال يعني. ورسمت حواليك قصور، انا كده غيرت في العلاقات اللي ربنا ارادها بينك وبين المسلمين. فانت طالع بتقابل اخوك المسلم تبص له كده ده مش معانا، ده من الضلال اللي الشيخ كان بيقول عليهم من شويه. ده حراك عايز ما تبقاش من الضلال، ممكن حراك تيجي للشيخ تجيب الصوره والايه والاربعه جنيه ونعمل لك كارنيه انك تنتمي معانا عشان ما تبقاش من الضلال اللي مش من الفرقه الناجيه. لكن احنا بنقول القرآن والسنة بفهم مين؟ سلف، مش سلفي، سلف الأمة، إلزام طائفة من الناس بفهم شخص ولو كان مين أصلا. ده بقول لك الصحابة لما بيختلفوا مفيش قول الأحد حج على الآخر، إلا في بعض الحاجات مثلا لو ده معلوم إنه بياخد من أهل الكتاب والمسألة فيها غيبيات أيا كان يعني. تقوم أنت تجيب واحد فاهم متأخر ما أحطش بالدين وفهمه أكيد جزئي لأنه ما أحطش بالدين، ويلزم بالناس ويكون مجموعة، يلزم إلزام وعقد عام مش خاص في كل حاجة في الحياة في كل نواحي الحياة. طب ما أنت بتعمل رسومات تانية غير اللي ربنا أرادها. ما أنا طبيعي بعد ما اديتني ده يا عم درسني فقه الخلاف للصبح، أنا خلاص ما عدتش ما تقبل أخويا المسلم التاني، اشرح لي بقى كتب عن التجرد وسلامة الصدر للصبح بأول النصوص دي كلها. مش أنا أصلا تلبست علي الضوابط. يعني انا احد الاخوه قعدت ساعه عشان اقنعه، يا ابني الاخوان مسلمين مش كفار، هم اسمهم اصلا الاخوان المسلمين ايا كان بقى بعيدا عن الاخطاء، بس الاول نقول رقم واحد هو ايه؟ مسلم. تعالى بقى ندور في فقه التعامل مع المسلم المخطئ، بس ما تنقلش على كتاب الكفار انت بتعامل يعني، او تقول الاخوان ده يا ابني كذا ده مسلم، اللي انت بتعمل معاه ده كده مسلم. في فارق بين عامل للدين أخطأ، وفي فارق بين واحد منكر للدين أصلا. الواحد بيشوفه عامل زي بالظبط واحد شاف داعية بيقول أحاديث ضعيفة فقرر ينكر عليه، فاتعرض عليه برنامج في التلفزيون مع واحد شيعي منكر للسنة أصلا عشان يرد على الراجل بتاع الحديث ضعيف، فطلع مع الشيعي عشان يرد على اللي بيقول أحاديث ضعيفة. طب أنت طالع مع اللي بينكر السنة أصلا وبيحارب الدين تنكر على اللي بيقول أحاديث ضعيفة؟ أنت يعني مين فين رايح إزاي إيه أنت بتلبس على الناس وبتعملهم شيع يقوموا يعملوا إيه في بعض وديق بعضهم بأس بعض. هي كده. لذلك البداية من فك اللبس ده، فك الـ 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 مش نهدمهم يعني، فك الـ الـ الحاجات دي عند الناس تبقى واضحة ده مسلم. إعادة الضوابط والحدود لربنا ده يعني الحل. نجيب من الأول، من أول ان احنا نفك اللبس عشان ما يبقاش التشيع ده بتعصب. طب يعني في انتماءات، ما هو الشيخ الإسلام ابن تيمية ما هو كان دايما يقول مذهب أصحابنا، قصده على الحنابلة، لكن ما كانش كان بيخالف الإمام أحمد في قضايا. ده أنا بكلمك حتى على مسائل فقهية مش في مسائل حياتية في كل حاجة في الحياة. لذلك من الروايات الجميلة قوي اللي قرأتها للحديث بتاع سألت ربي ثلاثا، رواية يعني القيمة اللي فيها في سياق الحديث. الحديث بدأ بداية غريبة جدا غير كل الروايات اللي شفتها. فأبو داود بيقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، أو إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أنا لا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي. نفسه بيقول بقى تكملة الحديث، خد بالك من التكملة دي، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا ختم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم. سياق عجيب جدا. اللي عجبني في الحديث الخطاب النفسي المتكامل، ان انت لما تسمع ان احنا هنفترق ونقتل بعض انت ممكن تحبط. بداية الحديث ان احنا هنملك الارض، واخر الحديث هتظل طائفة قائمة على الحق. يعني شوف بدايته ان الله زوى لي الارض، وان امة نفسها تملك الامة الارض كلها، ويعطي الكنزين الاحمر والابيض، تخيل ملك فارس والروم. واخر الحديث مش معنى ان في لبس ان مفيش طائفة على الحق، لا، في طائفة على الحق، وانت مطالب انك تبحث عنها، مطالب انك تصل الى الحق معايا. لذلك اخر الحديث عشان ما تقولش بعد ما تسمع ايه ده، طب ما انا كده في لبس، طب ما انا تايه، لا، ولا تزال طائفة من امتي على الحق. لذلك بعض السلف، الامام قتادة لما كان يجي يذكر، ما كانش عارف الرواية الكاملة دي اللي في ابو داود، كان يذكر الحديث الاولاني ويقوم هو يقول وذكر لنا ايضا حديث لا تزال طائفه من الموت. هو من نفسه حاسس ان لازم الناس تسمع الاثنين على بعض. معايا؟ انتوا معايا ولا مع الناس التانيين؟ ما احنا قلنا لازم تبقوا معايا، بس مش هينفع لازم نبقى متعصبين كتطبيق عملي لين. خلاص. النقطه الثانيه، بدايه اللبس بيحصل من بعد ما قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويكون بعضهم يسبي بعضا، وانما اخاف على امتي الأئمة المضلين. يبقى دول السبب. الأئمة المضلين بيظهروا إمتى؟ لما العلماء بيموتوا عقابا أو قدرا في آخر الزمان، أو عقابا إن ربنا يقبض العلماء، أو هما يتموتون زي ما قلنا يسكتوا، يظهر الأئمة المضلين يفتوا بحاجات تخلي الناس تتشيع وتتعصب بعد ما تلبس على الحق، ويطلع يلبس عليهم ويقول لهم دول فتن، دول هيقتلوك، دول كذا، ويقعد يقلب على الناس أئمة مضلين، ويقعد يجيب لهم احاديث ويستدل باحاديث معينه، يقوم الناس تتشيع، يقوم الناس تتعصب، يقوم الناس تقتل بعضها. يبقى الحل زي ما ابن عباس عمل، ولما لبس الحله الطيبه وراح للخوارج يناظرهم وقال لسيدنا علي سيبنا نروح لهم، ورجع معاه منهم 2000. الحل الاساسي يكمن، مش الوحيد، يبدا اولا بفك اللبس اللي عند الناس ده، عند المسلمين الاول، عند الجماعات، عند العاملين الاول. اللبس اللي احنا دخلناه بينا عشان البأس اللي حصل بينا ده نفكه الاول، اللبس معايا شباب؟ طيب لسه لنا قد ايه كده؟ طيب قضية الاختلاف، واحد يقول لي ايه؟ طب ما الحل ايه؟ ما هو ما احنا شايفين التاني الحل عشان ما يحصلش الخلاف هو واحد بس، اللي نسمع كلامه، واللي ما يسمعش كلامه يطلع بره، عشان ما يحصلش نقعدش كل شويه في لبس بقى. يعني احنا عايزين نفك الازمه دي. بصوا يا جماعه، الله عز وجل وضع فينا الخلاف زي ما وضع فينا الشهوه. يعني احنا تركيبه عقولنا مختلفه عن بعض، نفسياتنا مختلفه عن بعض. ده مش معناه ان الدين ملوش تفسير واحد، لا، ده الفكره الليبراليه، لا، في اصول ثابته، الاصول الكليه للدين ثابته، لكن ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قيل ولذلك خلقهم اي ليرحمهم، وقيل ولذلك خلقهم اي ليختلفوا، الايه دي عشان فيها شبهه، قيل ولذلك خلقهم اي ليرحمهم، وقيل ولذلك خلقهم اي ليصيروا فريقان مختلفان، ليصيروا فريقين مختلفين، فريق الى الجنه وفريق الى النار. مش وممكن يستدل بها على الخلاف اللي موجود، لكن مش ده الاصل في تفسيرها، ممكن تسقط استدلالا، مش ده الاصل في تفسير. الشاهد ان ربنا فطرنا على هذا الخلاف، ماشي، زي ما فطرنا على الشهوة، وقال لنا في قواعد للتعامل مع الشهوة عشان تنجو، انك انت تتزوج، انك انت تصوم، ان انت تغض بصرك. هل الحل مع الشهوة الاختصاء زي ما بعض الصحابة ظن؟ طب ما انا اقطع المشكلة من اصلها، اصلا انا لسه هغض بصري وتزوج وصوم. فراح قال يا رسول الله ائذن لنا في الاختصاء، ولو اذن لنا فعلنا. صحابي يقول كده معايا؟ طيب ربنا وضع فينا الخلاف، احنا بنفكر مختلفين مع بعض، معنى ان انا الغي عقلي كانك بتطالبني بالاختصاء، مش هينفع. ما انا مش هينفع، انا ربنا فطرني على كده، احنا ما طبيعي. لكن ربنا ادانا شرع كيف نتعامل في الخلاف، لذلك من قدر الله ان الخلاف ده يحصل بين الصحابه، من خيره الناس بعد الانبياء، من قدر ربنا ان التجربه دي حصلت، مش بين التابعين حتى، بين من احد وسائل التلقي لهذا الدين فهم الصحابه، حصل بينهم ده عشان نشوف ايه هو الدين عند الخلاف. هيحصل، لكن في دين، وينجو من ينجو. يعني كمثال سريع جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتله الفئه الباغيه عمار، فكانت الفئه اللي معاها الحق سيدنا علي، فئه معاويه هي اللي اخطات. من تبع علي رضي الله عنه طمعا في حكم وفي مال فهو آثم، ومن تبع معاوية يريد نصرة دين الله ويرى أنه الحق فهو مجتهد له أجر. تاني، من تبع عليا، يعني من وقف في الصف الحق لكن بنية فاسدة يريد ملكا أو مالا فهو آثم، ومن وقف في الصف المخطئ في صف معاوية يريد نصرة دين الله ويتدين أنه الحق فهو مأجور مجتهد له أجر واحد. معايا؟ فالقضية ان احنا الخلاف هيحصل، لكن هنعمل ايه في الخلاف؟ لو الدنيا تلبست علينا وما عرفناش نعمل ايه، هنتشيع، هنضيق بعضنا بأس بعض. فود اول ما يحصل خلاف زي ما حصل كده في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على طول، ولسه لم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مشهد عجيب، فقه عالي للصحابة، لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش، قصة طويلة بقى برواياتها موجودة في كتب كتير، وراحوا السقيفة وراحوا قالوا له أبو بكر يلحق، ده الأنصار راحوا السقيفة وهي أمار واحد، فراح أبو بكر قالوا له منا أمير ومنكم أمير، قال لا بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وغضب سعد بن عبادة وأصر عمر، وأراد أبو بكر قال اختاروا عمر أو أبو عبيدة، وعمر أخذ يد أبو بكر. حديث طويل. مشكلة زي دي، خلاف ضخم، خلاف في الخلافة، من؟ في الأمير. فأضخم مشكلة ممكن تحصل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك نصا لهذه المشكلة، ولكن ترك طريقة للتعامل مع هذه المشكلة. تاني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك نصا لحل هذه المشكلة، لذلك جمهور أهل السنة خلاف للبعض، يعني الجمهور على إن خلافة أبو بكر بالبيعة وليست بالنص، يعني مش منصوص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الخليفة بعدي أبو بكر، وكل النصوص اللي جت في البخاري أو غيرها تحتمل ذلك، قالوا هي دلالات، لكن يعني هي يستأنس بها، استأنسوا بها أنه هو أفهمهم وأفقههم وهو، لكن مش بالنص، لأن لو كان في نص قالوا كان يحرم على أبو بكر أنه ما يقولوش ساعتها، ولا جزء تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومحدش في السقيفة قال قال رسول الله، وهم كانوا مجتمعين كلهم، مش معقول هيغيب عنهم كلهم الدليل، ولا تجتمع الأمة على ضلال. أيا كان مش دي قضيتنا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم طرق التعامل في الخلاف الشرعي. عندنا قواعد، عندنا شرع نرجع له ونختلف، لكن مش الحل ان احنا نموت بعض. مشكلة السقيفة دي لو بين ناس ما تلقتش التربية زي غير الصحابة، لو بين ناس ما تلقوش التربية على ايد الرسول صلى الله عليه وسلم، بين ناس ما تلقوش تربية قرآن السنة، كانوا قعدوا 500 سنة عشان يحلوها، اتحلت في قعدة. هي المشكلة هذه الضخامة اتحلت في مجلس، لا كذا لا كذا، لا في النص بيقول كذا، لا النبي قال كذا، لا كذا، اه طب خلاص طب توكلنا على الله. يبقى الخلاف وجد بينهم اهو، لكن اتحل بطرق شرعيه. لكن لو في لبس بقى، ما فيش نصوص، ما فيش فهم للدين، ما فيش علماء بيتكلموا، يطلع ايه مضلول، ايها الناس عليكم بهم، مش عارف ايه، يوم وطوبى لمن قتلوه ما قتلوه، يوم يتشيعوا ويوم يذيق ايه بعضهم بأس بعض. يعني الحل في فك اللبس. يبقى اذا الخلاف امر في الفطرة هيحصل، وفي أصول نرد إليها، في أصول. لما عمر بن الخطاب وقف قدام الناس وقال والله ما مات رسول الله، ومن قال أن محمد قد مات قطعت عنقه، ولا يعودن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع عنقه، جيس النواكر لا مش ددي، ما هو مش عشان المنافقين، أيها الحالف على رسلك، وما محمد إلا رسول، وبين المسألة. فأيا كان، وطبعا بقى إيه ده بقى ببحث أكبر مني طبعا، عايز والأئمة تكلموا فيه قضية الخلاف وأنواعه، والسائغ واللي مش سائغ، والمذموم والجائز، وقضية وشيخ الإسلام أفاض في هذا وقسمه أنواعه وتفاصيله، وإمتى نقول الخلاف شر، وإمتى تتنازل، وإمتى ما ينفعش تتنازل، وإمتى يجوز ليك إنك تبقى تحت أمير ويقول لك على حاجة أنت شايف خلاف الأولى وتعملها، وإمتى تبقى تحت أمير زي ابن عمر ما يقدرش يقتل الأسرى وهو تحت خالد بن الوليد، وإمتى يبقى تحت أمير وما تطيعوش لما قال لهم خشوا النار وما يقدرش. أيا كان نصوص في المسألة رحمك الله، نصوص كثيرة، لكن انا بقول انه موجود في شرع عدم تدخل العلماء لحل هذه الازمات يؤدي الى التعصب والتشيع الاعمى، يؤدي الى التقاتل ونذيق بعضنا بأس بعض. معايا؟ عدم التأصيل العلمي الواضح، فك اللبس ده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول من الذين قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقه، ناس قالوا احنا قيل نصارى من قبيله نصارى من قريه النصارى، او قالوا ان نصارى اي سننصر هذا الدين، قالوا احنا هننصر هذا الدين، طب انتوا هتنصروا هذا الدين اخذنا ميثاقه، عملوا ايه؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، فايه اللي حصل؟ فاغرينا، خد بالك من اللفظه دي، اغرينا بينهم العداوه والبغضاء. بقى الجدال والخناق بيننا في اغراء، بقى يعني بقى متلاصق بينا. تخيل بقى حب الشجار بينا قد ايه، ببقى فرحان وانا طالع اشتم فيك، مش انا يعني، في قمه السعاده واحنا بنقتل في بعض، ويحس انه حقق النصر. فاغرينا بينهم، امتى حصل فاغرينا بينهم؟ وده من اللبس يحصل، فنسوا حظا مما ذكروا به، اللي هي فكره التطبيق الجزئي للدين، العرض الجزئي للدين مش العرض الكامل. لذلك شيخ الاسلام بيقول ومن هذه الأمة من سيقع في هذا الأمر، وجاب مثال على المتفقهة والمتصوفة، والمتصوفة اللي بيتكلموا ان العبادة اهم حاجة والعلم ده ملوش لازمة، والمتفقهة اللي بيتكلموا ان العلم ده اهم حاجة والعباد دول ما بيفهموش في حاجة، وجاب ان ده الخلاف موجود، منهم من تشبه بالموسوية، ومنهم من تشبه بالعيسوية، اي منهم من تشبه باليهود واهتم بالعلم وقصر في الطاعة حتى كان من المغضوب عليهم، ومنهم من اهتم بالعبادة حتى ضل وكان من الضالين واختلف. وضرب دايما بيضرب شيخ الإسلام مثال مسألة المتصوفة والمتفقهة والخلاف اللي بينهم، فبيقولوا من هذه الأمة كده اللي خد جزء من الدين وقال هو ده الدين، اللي أنا بعمله ده هو الدين، ووصل للناس يا جماعة اللي أنا بعمله هو الدين بس. طب وفلان وفلان لا ده مش من الدين، طب احنا عايزين نبقى جوه الدين تعالوا، طب احنا عايزين نحارب اللي ضد الدين، ما هو ده ضدي حتى لو مسلم، حاربوه اقتلوه اشتموه يهدموه اقتلوه. هو لو اقتنع من الأول انه هو يا جماعة أنا جزء من الدين أصلا، أنا بلاش تلبس على الناس الدين، أنت جزء من الدين، أنت ليه تعرض نفسك على أنك أنت الدين كله؟ أنت بتلبس على الناس ليه؟ هتخلي الناس تتعصب ليك ليه؟ إزاي تخلي الناس تتشيع ليك وتتعصب ليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كل تقريبا، وده عايز استقصاء يعني عشان بس ما اقولش كلمة كل، اغلب المواقف اللي ذكر فيها الانبياء ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى سواء في القرآن او جت احاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها عتاب لبعض الاخطاء الانبياء او فيها تصرفات خلاف الاولى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد يجيب النبي او الموقف ويلتمس له فيه عذر او يقول ما تتكلموش عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي التاني، لان هم الانبياء اخوه لعلاه. يقول مثلا لا تفضلوني على يونس بن متى، خلاص، عشان لما ايه ربنا قال ولا تكن كصاحب الحوت، فيقول لا لا تفضلوني على يونس بن متى. ايا كان بقى توجيهات العلماء والنووي ايه التوجيهات اللي قالها لتوجيه الاحاديث اللي زي دي، لما احد اليهود في المدينه قال ان موسى خير البريه او خير من محمد فلطمه مسلم، انت بتقول ان هي قضيه عصبيه مش علم ام لطمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قال لا تقولون هكذا او لا تفعلون هكذا. الحديث في البخاري ان نصعق فاقوم فاكون اول من افيق فارى موسى اخذ بقوائم العرش فلا ادري اصعق ام اخذ بالصعقه الجبل اللي لما دك فيها الجبل، يوم جايب موقف ما يقولهمش لا هنا الصح كذا والاولى كذا، عشان ما حتى ما بين الانبياء ما ينموش هذا التعصب. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يوسف مثلا في مساله ولقد هم به وهم بها، يجيب موقف السجن عشان على بعض الاقوال مثلا لما قال له اذكرني عند ربك ان فيها بعض العتاب من ربنا، ما يجيبش موقف اذكرني عند ربك، يجيب موقف ارجع الى ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لبست ما لبث يوسف في السجن لاجبته الداعي، يعني لو كان جه اول لما قال لي الملك عايزك كنت طلعت على طول ما قلتلوش ارجع الى ربك. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على نفسه لو لبست طول ما لبث يوسف في السجن لاجبته الداعي، لكن يوسف اصر ان يقول ارجع يا ربك، ويقول رحمه الله على اخي لوط كان ياوي الى ركن شديد، ويجيب لما سمع واحد بيقول يا خير البريه بينادي على نفسه قال ذاك ابراهيم، شوف يعلم الصحابه ازاي. ويجي اقرب الناس ليه ابو بكر الصديق، اقرب الناس واكثر الناس تعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما يموت النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي يقوم ويبقى ثابت ويربطهم بربنا. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يربط ابا بكر بالله، وان علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لاجل الله، فكان اكتر واحد بيحبه واكتر واحد متعلق بربنا. لكن احنا احيانا بتصرفاتنا بنخليه يبقى متعصب ليا جدا، فانا لما اغلط يقول لي امين، لا انا محتاج ان انا لما اغلط ينصحني ويقومني معايا. طبعا احنا لبخنا كتير النهارده، احنا كده بقى طيب يعني ايه نرجع لسورة الانعام. لكن الامر بيزداد فتنة بين المسلمين وبعض، واحنا محتاجين لوقفة، محتاجين نرجع للضوابط اللي ربنا حطها، الحدود اللي ربنا حطها. المسميات المعاصرة لما بتدخل في مسائل الولاء والبراء ينهى عنها، يعني فضل اسمه المهاجرين والانصار عادي، اول لما قال يا للمهاجرين وقال يا للانصار قال ابي دعوة الجاهلية، طب ما هم اسمهم مهاجرين والانصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وانت مذكورين في القرآن باسم المهاجرين والأنصار. لكن لفظة المهاجر كشخص بذل لدين الله فيلقب باسم لقب شرعي انه هو عمل حاجة للدين، غير التعصب لطائفة. لفظ المهاجر ده دلالة على البذل، لفظ الأنصار ده دلالة على البذل النصرة، فلما نقول لفظ القراء او العلماء او الفقهاء مفيش فيه مشكلة، لكن لفظة التعصب لده يا للشافعية يا للأحناف ويمزجوا في بعض ويولعوا في بعض. ده أنا قرأت في بعض الكتب إن اتعرض فرصة إن يتكتب دستور للشريعة واتبعت للفقهاء إن هم يقعدوا مع بعض في الآونة الأخيرة في آخر كم 100 سنة ولا حاجة، 100 سنة بعد السقوط بعد 1924 ميلادي، فاجتمعوا علماء من المذاهب الأربعة اتخانقوا مع بعض، ده عايز الشافعية وده عايز الأحناف، فخلاص كتب من حاجات من دستور فرنسي، من حاجات فرنسيه، طالما انتوا اتخانقتوا مع بعض خلاص. قال لك ده ارحم، بس ما يطبقش مذهبه. يعني شوف التعصب وصل، لا يجي حاجات من فرنسا بس ما يطبقش الاحناف، الشافعي زعلان، لا مش الامام الشافعي اتباع، شوف التعصب ممكن يوصل لايه؟ وائمتهم ما قالوش كده. ائمتهم كانوا بيصروا ان هو يسير وراء الدليل. فاذا المرحله بتبدا باللبس، ان احنا نحط تقييمات غير اللي ربنا وضعها، حط حدود غير اللي ربنا وضعها ونعيش عليها سنين. ونعيش احنا الوقت بقالنا سنين عمالين نسمع عن تقسيمات وكأنها اصبحت مسلمات. فلما تيجي انت تتكلم ولسه بس عايز تلمح ان اخوك اللي بيصدر ليك مثلا بقاله 20 سنة ان هو وحش, تقول ايه ده, تسأل هو ده مش مسلم, انت بتقول ايه, انت قصدك ان ايه الارهاب الفكري اللي انت بتعمله لي ده. لذلك اختم بهذه الآية في قول الله عز وجل في سورة النمل, لما سيدنا سليمان سأل بلقيس قال هكذا عرشك, قال لها ده عرشك, قالت كأنه هو. كلمة كأنه هو ديت أنا مش عايز أقول لك المفسرين قالوا إيه في حكمتها ودقتها وجزالة اللفظ والدقة يعني كلمة قمة الحكم, لقالت هو عشان هي ولا قالت مش هو يعني إيه. طب امرأة بهذه الحكمة استطاعت أن تقود شعب كامل, فأنت تستغرب إزاي المرأة دي سجدت للشمس, تبقى عايز تقول إيه الغباء ده, يعني إزاي واحدة بهذه العقلية الجبارة تقدم قرابين لمخلوق يأفل ويغيب. وسيدنا إبراهيم قالها ببساطة كده لا أحب الآفلين, يعني إزاي يعني. فتيجي ربنا يقول أوتينا العلم من قبلها عن سيدنا سليمان وكنا مسلمين, أي أن سليمان جمع بين الإيه العلم اللي كان عندها بس مع الإيه مع الإسلام, أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. طب إيه اللي خلاها ما تسلمش, وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين, انتماها لقومها قوميتها منعتها من الإيمان. لذلك هي أسلمت إزاي, لما بعدت عن قومها وراحت عند سليمان وشافت علم سليمان قالت ربي إني ظلمت نفسي. ظلمت نفسك ليه, أجرمت في حق نفسي إن أنا ما كنتش بفكر, أجرمت في حق نفسي إن أنا كنت ماشي مع الناس, إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان. يبقى الحل عند للمتعصب إنك تعمل مع حاجتين, الحل للمتعصب اللي مش شايف وعايش بآية وحاسبه ألا تكون فتنة, هو ما بيفتنش وجماعته ما بتفتنش وشيخه ما بيفتنش وحاسبه ألا تكون فتنة, فبالتالي في سورة المائدة وحاسبه تكون إيه اللي حصل, فعموا وصموا, تنادي عليه هو ماشي ليه, لأنه هو ماشي في طريق الحق, فهو واخد قرار إنه هو إيه لا يفتن وحاسبه ألا تكون فتنة, مستحيل يفتن. فبالتالي اللي هيفكر بالطريقه دي عمره ما هيسمع نصايح حد. الحل تعمل ايه, تعمل حاجتين, البعد عن المؤثرات النفسيه, تطلعوا بس بره كده, حاول تخرجوا بره. رقم اتنين طرح علمي قوي, بديل قوي علمي, يعني سيدنا سليمان قال ربنا بيقول اوتينا الايه العلم من قبلها وكنا مسلمين, رؤيه علميه قويه, طرح علمي قوي, ما يبقاش استخفافي, ما يبقاش يعني ما تبقاش الحل انك عايز تنصح المتعصب انك تعمله فيديو تريقه عليه, هو كده انت بتزيده تعصب, يقول لك والحق ومش عارف ايه لو كنت لوحدك ومش مهم وهم وانت, هو انت كده بتزيده تمسك. لكن الحل انك تحاول تنزعه من المؤثرات وتطرح له رؤيه علميه متكامله, ساعتها يقول اه انا كنت مخطئ في النقطه دي. انا مش بطالبك انك تهد كل ده, لكن انا بطالبك تعترف بهذا الخطا. وللحديث بقيه ان قدر الله لنا البقاء واللقاء, الكلمه دي دايما الواحد بيستشعرها اليومين دول, لان قد يكون في بقاء من غير لقاء وقد يكون في لقاء من غير بقاء, نلتقي كلنا هناك يعني. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.